بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم أصفار في كلمات. النهاردة عاوز أخد معاكم رسالة غلاطية. غلاطية رسالة كتبها القديس بولس في يظن بداية الستينات من القرن الأول، وكتب رسالة غلاطية في نفس تقريبا الوقت اللي كتب رسالة روميا، وتقريبا لنفس الغرض. روميا هي روما، وغلاطية دي مقاطعة كبيرة في أسيا الصغرى، لكن في نفس الوقت اللي روما بتعاني من مشكلة، غلاطية بتعاني من نفس المشكلة. إيه المشكلة؟ إن في يهود متنصرين طلعوا بره أورشليم ينادوا بفكرة قلبت الكنيسة، إن كل متنصر من الأمم لابد أن يعود ويكون يهودي أولا، يلتزم بالختان وبالناموس وبالسبت. الكنيسة طبعا انزعجت من التعليم ده، لأن هم كانوا كذبا بيدعوا أن الرسل قالوا كده، فاضطر بالقديس بولس والقديس برنابا يطلعوا أورشليم يقابلوا الرسل. الرسل قالوا ما قلناش، والرسل باركوا خدمة القديس بولس والقديس برنابا في الكرازة للأمم ومعمودية الأمم بدون ختان، ووصوا بس الحرص من العبادات الوثنية، الزنا والمخنوق والدم. طبيعي كان القديس بولس بيقول نفس التوجيهات دي. بالرغم من مجمع أورشليم اللي نجح في أنه يطلع بصيغة واحدة للكنيسة وتاخد موقف من بدعة التهود، إلا أنه البدعة ما زالت منتشرة بسبب الناس المغرضة اللي بتطلع غلطية أو روما. فالقديس بولس في الوقت ده كان بيكرز في كورنثوس وكان عنده ضغوط كتيرة، فاضطر يكتب رسائل لروما والغلاطية، وبعدين بعد كده انتقل إلى أفسس وبعت إلى كورنثوس نفسه. رسالة غلاطية هي ببساطة تأكيد أن الخلاص بالإيمان وليس بالناموس، ودي نفس القضية تقريبا بتاعت روميا. عشان كده الدارس اللي يحب يفتكر يقول روميا وغلاطية بيتكلموا عن الخلاص عموما، بينما مثلا العبرانيين بتتكلم عن لاهوت المسيح هي وكولوسي، بينما أفسس بتركز على الكنيسة ككنيسة. يعني كل رسالة فيها مواضيع متعددة، لكن في خط عام كده يعني غالب على الرسالة كلها، لأن في موضوع أساسي بيحرك القديس بولس في الوقت ده. غلط لأنها مقطعة كبيرة وتهم القديس بولس وخدم فيها فترة مش قليلة، ولما خرج منها يكرس في اليونان بدأت المشاكل والبدع. بعت الرسالة إلى غلاطية غالبا إما من كورنثوس أو من أفسس في بداية الستينات. عشان يشرح الخلاص هتبتدي القصة كلها في 6 إصحاحات. أول إصحاح غلاطية واحد هنسميه حكاية بولس. بولس هيبتدي بنفسه في الكلام، ليه؟ لأن القضية تتعلق به هو أيضا كشخص، لأنه إن وجد إنسان في القرن الأول يتمسك بالناموس أو بالشريعة اليهودية مفيش أفضل من بولس، لأن بولس كان معروف أنه فريسي ومتشدد وأنه عبراني أصيل. فلما بدأ رسالته قال بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بن يسوع المسيح، وأن ربنا اختارني من بطن أمي ودعاني بنعمته لأبشر بالمسيح. فابتدى يؤكد أنه هو شخصياً كان أكتر واحد المفروض يمشي وراء بدعة التهود لو ده كلام ربنا، لأنه هو ينتمي إلى خلفية يهودية متشددة جدا، لكن هو قال أن المسيح علمني وهو اللي اختارني وهو اللي بعتني أتكلم عن الخلاص بالإيمان به، وأنه لا بشر ولا الدنيا كلها لو قالت غير اللي قاله المسيح بولس هيفضل وراء تعليم المسيح. فالقديس بولس في غلاطية واحد زي حكى ملخص حياته سيرته، عشان يقول أنا كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي، أنا كنت متشدد جدا، لكن ربنا دعاني بنعمته وعرفني نفسه وكشف لي سر الخلاص. وفي نفس الوقت هو خده الصحراء 3 سنين وقعد فترة في خلوة طويلة، وإزاي تعرض للاضطهاد لما آمن بالمسيح. كل ده حكاه في غلاطية واحد، فنسميها حكاية بولس. غلاطية 2، طبعا الناس ممكن تقول ايه خلاص بولس ده رأيه لكن الكنيسة ليها رأي تاني. هيذكر بقى القديس بطرس وموقف من مواقف. ليه؟ لأن حصل أثناء خدمة القديس بولس في أنطاكيا قبل ما يطلع الرحلات التبشيرية، كان مركز خدمته أنطاكيا. أنه جاء القديس بطرس في زيارة رعوية يزور بيها القديس برنابا والقديس بولس، فهم قاعدين يأكلوا كعادة بقى الناس بعد القداسات، وهم قاعدين يأكلوا طبعا على الترابيزة في ناس من أصل أممي متعمدين، وهم قاعدين والقديس بطرس قاعد معاهم، دخلوا ناس من أورشليم مسيحيين من أصل يهودي، ويجوز بعضهم كان من اللي بينادي ببدعة التهود. القديس بطرس زي ما تقولوا حس بحرج إنه الناس شايفينه قاعد مع ناس من أصل أممي، وأي يهودي ما كانش ياكل مع أممي أبدا، بالذات في أورشليم. فالقديس بطرس قام من على الترابيزة. على طول القديس بولس لاحظ وعرف ان دي هتعمل أزمة في الكنيسة عنده. اللي أكتر من كده ان القديس برنابا قام مع القديس بطرس، لأنه طبعا ده الكبير في القعدة. قام القديس بولس مسكتش، قال قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، وقال له ما معناه إن كنا احنا بقينا مسيحيين دلوقتي وتخلصنا من كل حاجة من الحرفيات القديمة، احنا ليه عاوزين المؤمنين الجدد يرجعوا حرفيين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه؟ مش احنا بطلنا الحاجات دي؟ مش احنا تحررنا من الناموس القديم؟ ليه بتتحرك القديس بولس كأنه ده يصح وده ما يصحش؟ ما الاكل مش هيودي ولا يجيب، خلاص في المسيحية إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان. لكن عند الفكر اليهودي إزاي تأكل مع إنسان أممي وإزاي تأكل الأكلات دي؟ إذن هنا في موقف تاريخي حصل. يبقى غلط يا واحد سمناها حكاية بولس، يعني سيرته وإزاي بتخدم على موضوع الخلاص بالإيمان مش بالناموس. اتنين، حكاية بطرس كمواجهة من بولس لبطرس وعتاب عشان يعني يأكد تمسكه بعقيدة الكنيسة انه مفيش داعي للناموس ولا الحرفيات ولا موضوع الاكلات، خلاص احنا مؤمنين بالمسيح معمدين لنا فكر العهد الجديد. حكاية بولس، حكاية بطرس. صح. ثلاثة، من الازمات اللي اختلقوها الجماعة بتوع التهود انه تمسكوا بشدة ان اليهود نسل ابراهيم، وتجاهلوا كلام المسيح لما قال لليهود في زمنه أنتم مش ولاد إبراهيم، أنتم ولاد إبليس، وتجاهلوا كلمات القديس يوحنا المعمدان اللي قال الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم، لا تعودوا تقولوا لنا إبراهيم أبا، وتجاهلوا كلام المسيح اللي قال هيجوا من الشرق والغرب ويتكوا في أحضان إبراهيم، أما بنوا الملكوت اللي بيدعوا أنهم أولاد إبراهيم طرحونا خارجا. ففي غلاطية ثلاثة مسك شخصية أبونا إبراهيم وحللها، وقال أبونا إبراهيم ده هو كان ساعتها في يهود؟ ما كانش في يهود، ده هو خد لقب إبراهيم عشان يبقى أب للأمم، وجاله الوعد أن في نسلك، ونسلك دي في اللغة معناها في واحد من ولادك فيه تتبارك كل أمم الأرض. إذن الكلام كان لأبونا إبراهيم عن الأمم مش عن اليهود، وانه من البدايه ربنا مخطط ان ابونا ابراهيم يبقى اب كل المؤمنين مش اب لليهود. فاللي بيدعوا ان ابراهيم ابو اليهود وهو ده يعني لازم ننتمي لابراهيم، قال اللي هينتموا لابراهيم مش لازم يبقوا يهود، هينتموا بالايمان، هيمشوا في خطوات ايمان ابونا ابراهيم. يبقى غلط يا واحد حكايه بولس، غلط يا اتنين حكايه بطرس، غلط يا ثلاثه حكايه ابراهيم، والثلاث حكايات بيصبوا في اتجاه الشرح بتاع الخلاص بالإيمان وليس بالناموس أو الحرفيات. غلطي أربعة، تيجي قصة سارة وهاجر، وصعدة بالذات بيعتبروه أساس الرمزية في رسائل القديس بولس. ليه؟ القديس بولس ركز قوي على شخصيتين، قال أبونا إبراهيم كان عنده سارة وكان عنده وعد، والوعد اتأخر لكن فضل عنده إيمان أن الوعد يتحقق، انه في ابنك اسحاق هتتبارك كل امم الارض. دخل موضوع هاجر في السكه، هاجر مش داخله بوعد، هاجر ده سلوكه بشري ارضي. وبعدين يحصل ايه؟ صراع بين ساره وهاجر، هاجر تجيب اسماعيل، ساره هتجيب بعد كده اسحاق، لكن وعد الله لم يكن الا في ساره وابنها اسحاق. وقال هاجر حتى في اللغه تمثل العربية، تمثل الحياة الأرضية، تمثل اليهودية الأولى اللي هي الناموس والشريعة والحرف، تمثل التحركات البشرية اللي ما منهاش خلاص، أما صار تمثل الإيمان الوعد واللي يحتاج إيمان، وبالتالي صار تكسب في الآخر. فيقول لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر، يبقى وراثة الملكوت لأولاد صار. معناها إيه أولاد صار هنا؟ معناها أولاد الإيمان، مش ولاد هاجر اللي مشت بناموس الطبيعة وبالفكر البشري وبالحرفيات تناسل الأرض العادي، وبعدين هاجر كانت ترمز للعبودية، أما صار فترمز للحرية. يبقى هنا ركز قوي أن الحرية في العهد الجديد مرتبطة بالإيمان بالمسيح، حتى حرية من الحرف بتاع الناموس. غلط يا واحد بولس، غلط يا اتنين بطرس، غلط يا ثلاثة إبراهيم، غلط يا أربعة سارة وهاجر، كلها قصص لكنها بتصب في تأكيد فكرة الخلاص بالإيمان. غلط يا خمسة يحكي لنا بقى عن تطبيق الكلام ده عن حياتنا، فيقول صراع الروح والجسد. قال الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تعملوا اللي مش عاوزين تعملوا. فلأننا أولاد سارة، أولاد إبراهيم، أولاد الإيمان، يبقى الروح قدس يقودنا. إنما لو عشنا حسب الجسد هنبقى تبع هاجر وتبع فكر الدنيا، يبقى احنا كده ماشيين في اتجاه آخر. غلط يا خمسة هنسميها الروح والجسد. آخر إصحاح غلط يا ستة هيقول احنا خدنا حرية، والحرية دي خدناها بالصليب بالفداء، خدناها بالمعمودية، فما ينفعش نفقد الحرية دي ونرجع تاني لنير العبودية، نرجع تاني لقواعد الناموس الصارمة اللي مطلعانا كلنا في الآخر إيه؟ مذنبين وما فيش فايدة أبدا. فهنا في غلاطية ستة ركز على الصليب كمفتاح لحرية العهد الجديد، والحب اللي قال فيها حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع. في الوقت اللي كانوا اليهود أو المتهودين يفتخرون بالختان، هو بيفتخر بالصليب. نراجع غلط يا واحد حكاية بولس، غلط يا اتنين حكاية بطرس، غلط يا تلاتة حكاية ابراهيم، اربعة سارة وهاجر، خمسة الروح والجسد، ستة الصليب والحب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.